بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم شرح هذا الحديث عند حديث 6427: عند حديث: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلت الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فيترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، إن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونه، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشغل. من الأنبار قوله: المال خضرة حلوة، ليس هو صفة المال وإنما هو للتشبيه، كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة، وحلوه باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا، أو على معنى فائدة المال، أي أن الحياة به أو العيشة، أو أن المراد بالمال هنا الدنيا. قد جاء بلفظ الدنيا خضرة حلوة فيتوافق الحديثان، ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة. وقال في كتاب الزكاة حديث هذا الحديث حكيم، قال: خضرة حلوة، شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، والإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. وقال النووي رحمه الله: إن هذا المال، شرح الحديث 1035 في صحيح مسلم، إن هذا المال خضرة حلوة، شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فاجتماعهما أشد. نقله الحافظ هذا الكلام، وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء. وقوله: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل لا يشبع. قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه، أما طيب النفس فذكر القاضي فيه حال الحات احتمالين، أظهرهما أنه عائد على الآخر، ومعناه: من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، والثاني أنه عائد إلى الدافع، ومعناه: من أخذه ممن يدفعه منشرحا بدفعه إليه، طيب النفس لا بسؤال اضطره إليها أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع، كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني كالبهيمة، تمل المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية. وفي هذا الحديث وما قبله وبعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا، والإجمال في الكسب، وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه إنه لا يبارك له فيه، وهو قريب من قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقول حكيم رضي الله عنه: سألت النبي فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا، وإنما نصحه، قال: يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس، وطيب النفس يكون بمقابل عمل، كأن يكون عمل معه مقابل أجرة، ويكون مقابل هبة، أو يكون هبة، ويكون صدقة، إما صدقة وإما هبة، صدقة بغير تطلع بغير سؤال، وإما هبة وبنحوها الهدية، وإما مقابل استحقاقه لشيء. فمن أخذ المال بكسب حلال بعمل يده مثلا أو بتسببه في حصول ذلك المال فإنه يكون مباركا. ومن أخذه بعطاء بطيبة نفس، سواء كان صدقة بغير استشراف أو كانت هدية أو هبة وهي من بابها، فإنه مال مبارك كله ما لم يكن حراما. إنما يمحق المال الحرام والكسب الحرام. والكسب الحرام منه ما يؤخذ بالسؤال، إن السؤال مسألة كالدنيا كد بها الإنسان وجهه، قال إلا فيما لابد منه، وما كان بإشراف نفس، وهذا نظيره، لأنه لو لم يكن حراما لبورك فيه، فتنزع البركة من الحرام، أما الحلال فيبارك فيه. من تصدق بصدقة بتمرة عد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله ينميها لحتى تكون كجبل أحد، وهذا يدل على تنمية الحلال البركة فيه في الدنيا والآخرة. وإنما الممحوق الربا وما كان بغير وجه شرعي، وهو دليل لمن يقول ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام، يعني ما كان بإلحاف وإلحاح واستخراج المال بغير طيبة نفس. وجاء في هذا حديث يتأبطها وإنها عليه لنار، وإنها لنار، أي إني لأعطي الرجل وأنا كاره، فيذهب بها يتأبطها وهي عليه نار أو نحو ذلك، إن الذي يعطيه هو كاره، وإنما لشدة إلحاحه، وهو نظير هذا بإشراف نفس. والحاصل أن المكاسب المحرمة كلها ما فيها بركة، أما ما أخذ من الكسب الحلال فهو مبارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أدل هذا على أن البيع مقابل الكتمان، على الكتمان والكذب والتدليس في البيع أنه بيع حرام، حتى وإن كانت السلعة حلال، المال ماله حلال، لكنه كتم عيبا فيها أو كذب أنه لا أعطي بها كذا ولم يعط كذا أو غير ذلك، كان ذلك من أسباب محق بركته. البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فما كان فيه طاعة الله بورك فيه قل أو كثر. ومن تزعت منه طاعة الله وحصل فيه المعاصي والمخالفات ذهبت البركة منه قل أو كثر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث ولو قناطير مقنطرة ما فيه خير، ولا يزال صاحب المال الخبيث في حرج وفي ضيق، بل إذا قوي إيمانه صار ذلك عليه عبئاً ثقيلاً يريد يتخلص من هذا المحرم بأي وسيلة، فيبيت مهموماً ويصبح مهموماً من أجله، يخشى إن مات وهو مكتسب لمحرم يرقى الله عز وجل وليس راضياً عنه. تدل بالآية بعد هذا: زين الناس حب الشهوات، وبقول عمر رضي الله عنه، لكن من أنفق المال في بابه وطرقه الشرعية ما زينت له الدنيا وحببت إليه حتى تشغله. ومن فرح بهذا الخير وسخر في طاعة الله ازداد فرحه، أما إن فرح به وشح أو فرح به وسخر في المعاصي صار نكدا عليه كما بطر وفرح قارون. لهذا قال عمر كلاما إنصافا: اللهم إنا لنستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، يعني زين الناس حب الشهوات من النساء وبالبنين، يفرح الإنسان بالولد، يفرح بالأهل وبالمال، ولكن هذا الفرح ما دام منضبطا لأداء الحقوق واجتناب المحرمات لا يضر صاحب، أما إذا جانب بسبب فرحه جانب الحد الشرعي وكان مع المعاصي وكان مع الإعجاب به وكان مع البخل عليه وكان مع التباهي به وكان مع الاغترار ومع إلى آخره، وقع في المحظور. ولهذا قال عمر: اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، يعني يريد يتخلص من هذا الحب له، وحبك للمال إذا سخرته في طاعة الله ازداد خيرك وخير المال وانتفعت به، وإن لم تسخره في طاعة الله كان ذلك الحب بغضاء بينك وبينه، ربما يكون إذا كان من البقر والغنم والمواشي تدوسه يوم القيامة إن كان ذهب وفضة يكوى بها يوم القيامة، وغير ذلك من أضرار المال الذي لم يكن في طاعة الله، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله: زين قيل الحكمة في ترك الإفصاح بالذي زين أن يتناول لفظ جميع من تصح نسبة التزيين إليه، وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة فهو الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيئها الانتفاع وجعل القلوب مائلة إليها، وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان نسبة ذلك إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير. قال ابن التين بدأ بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال، ومنه حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بها وطواعيته لها. وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين تزيين مذكور في الآية هو الله، وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم، وأنهم جبلوا على ذلك، لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند حد ما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له، فهذا لم يتناوله الذم. ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وعرض عنه مع إقباله عليه وتمكنه منه، هذا هو المحمود. وإلى ذلك الإشارة بقول عمر اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. إلى هنا، بارك الله فيكم.